لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. عليكم السلام. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساخ يلملم قلقا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان فيتهم من لي بيوم وغن يشب ضرام ويشيب فود الطفل منه فيهرموا يلقي العجاج بالجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجموا فعسى أنال من الترات مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا لماذا يا سيد قال ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب بي ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذات متنعم يرقى منابر أحمد متأمرا بالمسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم قوى ضضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلف محمد وام الابن حالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جابه ويلطم الهامة ونادي يا حسين للسوق الضعن ذايب فاد كل ما تلوم الناس يصف جراح ليد آخ آخ من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض طاح وكل ما يسلونه جذب وناته صاح لا حد سليني ترى من الأخراح كلكم ما تدرون بمصاب يا مسلمي وهلي يسوقون الضعاين هن شامل قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة خايف يردها الضعان بس نسوى ويتامى ريض لخياك بالضعان يا قرة العين هذا ويا حسين سلطان البلد أدلع زميشين تطلع الناس تشيعا وتسرج له وانت يا سلطان المدينة طالع بله يا حسين وياكم اخذون يا ضي العين أبا عبد الله تتنوم اسم نصرك يا ابو سكن الأجانب وانا نصيب الحزين ومقاس المصايب إلي الفخر والصيط بيام الحراي قاسيت أنا أيام الجمال وأهوال صفي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم آيات كثيرة في القرآن الكريم فيها من من الله سبحانه وتعالى على عباده يذكرهم فيها بنعمه وطبعا هذا التذكير بالنعم غالبا يذكر به من له حس الإنسانية من له حس البشرية تذكره بالنعم تذكره بالأيادي البيضاء تذكره بالإحسان هذا إذا هو عند إنسانية وشعور بالبشرية والآدمية يخضع وينصاع ويشكرك على تلك النعم بخلاف الإنسان اللئيم البعيد عن الإنسانية حتى وإن أحسنت إليه هذا ما يفيد أن تذكر بالإحسان وتذكر بالأيادي البيضاء يوم الأيام فتحت له بلدك وكان مشردا لا يجد مأوى وحصل له مكان آويته وخدمته وأعطيته من وقتك ومن أرضك ومن مائك ومن كل شيء الآن بدل أن يشكرك على هذه النعم وعلى هالإحسان وعلى هالمعروف، كلما ذكرته بك زاد بطشا وزاد قساوة وزاد شراسة. ليش؟ لأن مو أوادم، لأن لؤماء. اللئيم كما يقول الشاعر: أرى المعروف عند الحر دينا، وعند النذل منقصة، ودما أو وذما كماء المزن في الأصداف در، وفي بطن الأفاعي صار سما. الباري عز وجل يعامل عباده من هذا الجانب، من ناحية تذكيرهم بالإحسان. فإذا شعر الإنسان بذلك وشكر الله تعالى، وإلا استحق أن يعامله بالعقوبة والبطش لأنه ينكر النعمة. هذه من الآيات اللي تذكر الإنسان بنعم الله سبحانه وتعالى. يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. نفس الإخراج نسبه الباري عز وجل إلى نفسه، قال: هذا الإخراج خروج المولود من رحم الأم، الله هو الذي أخرجه. وإلا كم من امرأة قد تتعسر، كم من امرأة قد تتعرض إلى كثير من الذي يحول بينها وبين الولادة الطبيعية، تروح إلى المستشفى وقد تخوف، أشعة يأخذون، الجنين معترض، الجنين ميت ذاك البعيد، الجنين في كذا، الجنين ويحطون له كثير من وقد يكون التشخيص صحيح، لكن بعد الولادة، وإذا ولادة طبيعية ومن أحسن ما يكون، تدخل إلهي موجود. الله سبحانه وتعالى يقول، يعني هو الذي أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. توهم أنه غير قادر، أو هذه المرأة غير قادرة، ولكن الله سبحانه وتعالى يسهل لها ولادتها، وإلا هي من أصعب الأوقات التي تمر على المرء. فإذا هذه منة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لا تعلمون شيئا، يعني المعلومات الآن سوف تتحصل عليها. أنت في بطن أمك لا تعلم شيء، انتقلت إلى عالم آخر، لابد أن تحتاج إلى معلومات يناسب هذا العالم الذي خرجت إليه. ما يصير تعيش فيه بنفس معلوماتك البدائية الموجودة وأنت جنين في بطن أمك. ولما يقول لا تعلمون شيئاً، يعني مو نهائيا لا يوجد، لا، موجودة بعض الغرائز التي يحتاجها الجنين عند استعداد لتقبل العلم. يعني خلنا نسميها، احنا نطلق على مثلا الجنين ورقة بيضاء ما عنده من العلم شيء، عنده بعض الجوانب، يعني ممكن بالمصطلح الحديث يسمونها قاعدة البيانات. هذه للأجهزة، قاعدة بيانات لابد من وجودها حتى تقدر أن تدخل معلومات إلى هالجهاز، لابد موجودة قاعدة بيانات. تأخذ أنت جهاز الكمبيوتر مثلا نظيف ما في شيء، لما تفرمت الجهاز مثلا كامل تقول هذا ما في شيء، أنت مجازا تقول ما في شيء، لكن لما تفتح فيه في قاعدة بيانات، وإلا ما تقدر تركب أي برنامج إذا ما موجود أسس. حتى وإن أعدت هيئته وفرمته ومحيط الموجود، الأساسيات موجودة داخل حتى تقدر تركب المعلومات والبرامج التي تحتاجها. الطفل نفس الشيء بعد، الطفل يطلع احنا نقول صفحة بيضاء، لكن عند استعداده قاعدة بيانات حتى بإمكانه أنه يزيد ما يأتيه من المعلومات. وإلا لما يطلع الطفل من وين عند العلم أن هذا الثدي هو غذاؤه؟ من وين يدري؟ سيدة من يطلع يحبو يصل إلى مكان الغذاء، لا يمضي إلى مكان آخر.
هذا عندها المعلومات البسيطة. إذا شعر بالألم يبكي تلقائيا، معلومات مهي استعدادات موجودة لهذا الطفل. ثم أنه لأن الإنسان يحتاج إلى معلومات، تزويد معلومات كما قلنا يناسب هذا الوضع اللي خرج إليه، من الباري عز وجل وكرمه زوده بما يتلقى من خلالها المعلومات، وجعل لكم السمع والبصر والأبصار والأفئدة. هذه كلها جعلها لأن من خلالها تتمكن. السمع لوحده ما يمكن، تحتاج للبصر. بعض الأحيان البصر ما يكفي، هناك أشياء ومعلومات لا يمكن أن تتلقاها عن طريق البصر، هناك مفاهيم لازم تحتاج إلى السمع، هناك دروس تحتاج فيها إلى السمع. ممكن أنه تستغني في بعض المعلومات العلمية والتربوية عن البصر، لكن ما تقدر تستغني عن السمع، خصوصا في المفهومات أمور يعني خلنا نضرب مثل على ذلك. الحين مثلا لما أجي واحد إلى واحد عمره ما شاف سيارة مثلا، أو ما شاف جهاز تلفون مثلا، وأقول له تعرف السيارة شنو؟ يقول له. تعرف التلفون شنو؟ أنت بتقعد توصف له، بدل ما توصف له مدام هو يشوف بعيونه، تجيبه من إيده وتراوي تقول له هذه السيارة، شوفها هذه اللي واقفة، هي يسمونها سيارة. خلاص انتهى الدرس كله، انتهى، اكتفى بهذا. تجيب له الجهاز تقول هذا اللي يسمونه تلفون هذا. لكن هناك شيء يسمونه مفاهيم ما إليها واقع في الخارج، هذه تحتاج إلى السمع، تحتاج إلى السمع. مثلا على سبيل المثال لما تقول لواحد ما هو العدل، واحد عندك مثلا أفرض لا يرى لا يبصر، أو حتى لو كان يبصر، لما تقول له تريد تفهمه العدل شنو، وش تسوي؟ هل العدل إلى واقع خارجي، إلى جرم خارجي تشيل العدل تجيبه له تقول له هذا العدل؟ ما مش، ولا مش تقول له هذا الظلم مثلا. إذن شلون تفهمه؟ تفهم عن طريق السمع، تقول له هذا العدل هو مفهوم ونتائج لتصرف الإنسان، الإنسان إذا تصرف بهذه الطريقة وهذه الوسيلة يتحقق العدل، إذا أعطى هذا الإنسان حق فلان معناه تتحقق العدل، يضع الشيء في موضعه، إذا سلب حق فلان اعتدى على فلان هذا يسمونه ظلم. هذه أشياء ما تنشاف بالبصر، هذه تحتاج إلى السمع، وربما السمع أكثر في هذه الجوانب. يعني تشوف كثير من الخطباء، من العلماء، من حتى الكتاب يفقد البصر لكن عنده قدرة على طلب العلم، لأن وسيلة السمع موجودة يسمع. لكن إذا هو فاقد السمع حتى لو كتاب قدامه، إذا هو ما يعرف يقرأ ولا يكتب كيفه، حتى لو قدامه كتاب، فإذا يحتاج إلى أن يتعلم، لابد من الاستماع، لابد من السماع هذا. ولذلك قدم السمع على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أفئدة طبعا للإدراك. نجي للنقطة الثالثة، كيف يتحصل الإنسان على هذا الكم من العلم؟ إنسان أول ما يولد عنده معلومات بسيطة، كل ما يكبر يمتد بالعمر يشوف يتحصل على مجموعة من المعلومات يزيد علمه. من وين هذا؟ شلون يتحصل على هذا العلم؟ تارة يصير العلم عند الإنسان بطريقة قهرية، يعني أمر خارج عنه، أو هو ما يتعلمه وإنما هو أمر قهري، يطلع يشوف قدامه بيوت، سيارات، أوادم، شمس، قمر، فتنقدح وترتسم صورة في ذهنه عن كل ما يشاهد، فيصير عنده علم أنه موجود شمس وموجود قمر وموجود نجوم موجود سماء موجود أرض موجود نخيل موجود كل شيء، هذه كلها بطريقة قهرية ما راح تعلمها، هذه معلومات صارت عنده بهذه الوسيلة. هذه وإن كانت قهرية لكن قد بعض الأحيان توصلك إلى أعلى وأعظم المعارف، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. بس أريد منك أنت تتأمل. يسألون ذلك الإعرابي، ما الدليل على وجود الخالق؟ لا راح درس في مدرسة ولا تعلم عند معلم ولا راح سافر في الخارج أبدا، من وين عرفت أن لهذا الكون خالق؟ قال البعرة تدل على البحر والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا الاستدلال من وين؟ من هالعلم اللي يشوفه قدام القهر. يعني يا بني آدم استفيد من كل ما تشاهد، لا تخل أي شيء مر عليك مرور الكرام، تفكر حاول تتأمل. هؤلاء العظماء والعلماء والمخترعون والمكتشفون إنما وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأن ما يخلون أي شيء قدامهم يمر مرور الكرام أبدا. تفاحة طاحت راح يراكض وراها، وشلون طاحت وشلون وصلت للأرض وشلون ما راحت فوق. أنا أشوف يوميا أشياء تصير قدامي أبدا ولا ألتفت لها. هذا فرق بين الإنسان العالم المكتسب العبقري وبين الإنسان العادي، وهذا ما يريده الباري عز وجل. أريد منك دائما أن تتفكر، ليست العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله أو في خلق الله. فهذه الوسيلة الأولى من خلالها يصير عنده مجموعة من المعلومات أهلي. الوسيلة الثانية اللي من خلالها يتحصل على معلومات من خلال التجارب. تمر عليه تجارب يفشل في الأولى أو تصير تجربة قدامه تلقائية فيستفيد منها النتائج، يصير عنده خبرة في هذا الجانب، أو يستفيد من تجارب الآخرين هذا الآن المختبرات اللي يمارسون فيها التجارب يسجلونها، كل تجربة قد تكون فاشلة مو صحيح لكن سجلها حتى يرتقي إلى التجربة الأخرى، من خلال هالتجارب يصل إلى المعلومة الذي يريدها أو لا من تجارب الآخرين. ومن هنا تأتي قيمة الوصية. كثير من الناس لما تسأل عن الوصية وش أهمية الوصية يقول لك الوصية تحفظ ثلث الأموال. كثير من الناس لما يريد يوصي يقول يوصي صلوا عني صوموا عني حجوا عني سووا عني كذا. الوصية في الواقع هي مفهوم أوسع منها. الوصية هو نوع من أنواع التكامل البشري على مرور الأزمنة. بعبارة أخرى ومختصرة، أننا أو أن هذا الموصي اللي قضى إلى 60-70 في هذه الحياة يعطينا خلاصة تجربته في هذه الدنيا إن شاء الله. حياكم في ساعة ترى قدام، رحم الله والديكم، اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المؤمن. القائمين على الماتم يعني أخبرني بأنه عندكم أعمال خيرية فلا تقصروها إلى ليلة الجمعة، والأجر فيها إن شاء الله مضاعف، جزاكم الله خير الجزاء والله يعودكم على مثل هذه الأيام. وأيضا بعد صوب النساء هناك يجمعون للأعمال الخيرية. الله يرحم والديكم جميعا، وعودكم على مثل هذه الليالي والأيام. إذن قضية الوصية على سبيل المثال هي خلاصة تجربة الإنسان في هذه الحياة، ينقلها إلى سواه إلى غيره. ولذلك في الحديث: من لم يحسن وصيته عند الموت كان ذلك نقصا في عقله. الوصية أوسع من كون مثلا أدخر لي ثلث الأموال أو قضى عني صلوات أو ما إلى ذلك. شوف لاحظ مثلا وصايا العلماء والفقهاء، وصايا العظماء كلها تشمل يعني شيء واسع، ما تقتصر على نفسها، لا، دائما تتوسع إلى المجتمع وإلى إصلاح المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وصيته من أعظم الوصايا: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. هداية المجتمع، هداية البشر إلى يوم القيامة، مو مقتصر على. ولذلك هذه الوصية في الواقع هي خلاصة حياة الإنسان. أنا لما أجي وأخذ هالوصية أكون مكمل، أحاول أتجنب الأخطاء وأستفيد من تجارب هذا الماضي الذي رحل، ثم أتطور بعد ذلك وأتكامل. أما إذا أنا أخذ تجربة أبي، وأبي أخذ تجربة جدي، وولدي أخذ تجربتي، معناته صرنا ندور في حلقة مفرغة، بينما نحتاج إلى التكامل. فإذا نستفيد من تجارب الآخرين، سواء كان الذين قد سبقونا أو الذين يعاصروننا. أنا أستفيد لما أشوف واحد يجرب أمر ما ويفشل فيه، أتجافى، أتباعد عنه، هذا نوع من أنواع العلم ونوع من أنواع المعرفة. أستفيد من تجارب حتى يعني كبار السن، هؤلاء حتى الأميين منهم لازم أستفيدهم، لهم تجربة في هذه الحياة. أفرض أنا مثلا درست أفرض على سبيل المثال إدارة أعمال، درست تجارة، درست تسويق، درست كذا، هذا التدريس الذي يدرس، وجيت حامل شهادة. أنا الآن أحمل نظريات، لكن بعد ما أحمل تجارب. التجارب أشوف هذا عند راعى الدكان الحج اللي قاعد يبيع، يعرف شلون يتعامل في السوق، يعرف يتعامل في البيع والشراء. أنا درست نظريات، لا أقول والله أنا درس إحنا وش فهمها الحج هذا شلون، لا، روح استفيد من تجربته. هذا عنده تجارب أنت لم تتحصل عليها بعد، وقد هذه التجارب تضفي عليك علم أنت لا تجده في الدراسة على أو على طاولات الدراسة. فإذا نستفيد من تجارب هؤلاء الموجودين، لا تقول هذا كبير في السن وكذا، لا، انتفع منه. ولذلك في الحديث أنه الشيخ في أهله كالنبي في أمته، بمرتبة النبي في أمته. فهذا طريق آخر. طريق ثالث للمعرفة وهو الاكتساب. الاكتساب يحتاج إلى جد وإلى اجتهاد. طلب العلم والحصول على العلم يحتاج إلى مداومة على طلبه. هؤلاء العلماء إذا أشوف لك فقهاء وعلماء ومخترعين ومكتشفين وأطباء ودكاترة وبروفوسور وغيره وحملت شهادات، هذه ما حصله قاعد في البيت، ما ما حصله وكل يوم يشرد من المدرسة، ما حصله ومتكاسل عن طلب علمه وطلب دروسه، ما حصلها وهو رامي الكتاب إذا باقي كم يوم على الامتحان قال يلا خلنا نراجع بسرعة ونروح نمشي أمورنا نجحنا والله على الله، هذا ما يوصل له رتب عليا. وأنت لا تقول ما نجحت وش يصير، لا يصير، أنت عنصر في المجتمع، أنت عنصر، لابد أن تكون فاعل، أنت مسؤول عن كل طاقاتك الموجودة عندك، خصوصا هذا الكلام إلى أولادنا وإلى شبابنا، أنت مسؤول، أنت عندك طاقة الآن، عندك قوة حافظة، قوة ذاكرة، عندك قوة بدنية، عندك قوة عقلية في بدايتها، لا تنتظر حتى تصل إلى مراحل متقدمة في العمر بعد ذلك تضعف، لا تقول بحفظ إذا كبرت، بتعلم إذا كبرت، بعدين بعدنا لاحقين، لا، هذه كلها تضيع الآن. في اسأل أي واحد، أي واحد من كبار السن اسأل عن هالمرحلة، يتمنى أن يعود مثل ما أنت الآن حتى يزيد علم ويزيد معرفة، يقول لك يا ولدي بعدك أنت استفيد، لا تضيع وقتك، ولا تخلي لك أنت عقبات، ساعات أولادنا وشبابنا هو يخلي لروحه عقبة، روح ادرس، قال احنا لو درسنا باش نحصل شغل، هذا كله حصلوا شهادات ما حصلوا اشغال، انزين خب الدنيا مو كلها واحدة، الدنيا تتغدى تتغير، انت تدرس ممكن اذا على بال ما تحصل شهادة تبدلت امور كثيرة، ثم على فرض انها ما تبدلت افرض الوضع على ما هو عليه ومحاربتك أنت في دراستك وفي علمك وما حصلت شغل، لا أقل من أنك أنت عاطل وأنت عالم تحمل علم أحسن من أنت عاطل وأنت جاهل ما تفهمش، لا أقل، العلم بالشيء خير من الجهل به مهما كان، ثم تستفيد منه إذا ما حصلت الأرض واسعة، ما حصلت في بلدك تروح إلى بلدان أخرى، على الأقل تحمل هذه الشهادة وتحمل هذا العلم الذي بين جنبيك تنتفع منه وتستفيد منه، باشر أنت إذا طالبت الطالب عن علم، باشر أنت إذا ذاك البعيد ما عندك لا شهادة لا كذا متخلف في الدراسة وظليت الطالب بالوظيفة يقول لك تعال تعال تبي وظيفة وش عندك من شهادة، والله أنا طالع من الابتدائي، ما قالت وش حصل لك بعد، بيلقي الحجة عليك، لا ولا يبو الحجة بيلقي عليك الحجة، لكن إذا عندك شهادة تقدر تكتب تقدر تتظلم تقدر، لو باشر قال لك أنت قل له والله أنا عندي شهادة وأحسن من غيري، تنجب ناس جهلة وما يفهمون إحنا نعلمهم ويأخذون وظائفنا، فهذا الاكتساب يحتاج إلى جهد، لا تتصور أن هذا العلم يجي في شربة غلاس ماي وخلاص، العلم مو كاس تشربه، العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه، كل عمرك تعطيه حتى يلا تحصل شيء من العلم، يقول لواحد يقول لأبو قراط يقول له شيء فصلت عالم أنت شلون وصلت إلى هالعلم وهالمعرفة اللي عندك، قال لأنني أنفقت من الزيت على السراج للقراءة أكثر مما شربته من الماء أنت، أنت بس تأكل وتشرب تسترداح ومستأنس، يقول أنا وقتي كله إلى المطالعة، السيد الخوئي أعلى الله مقامه ينقلون عنه أنه من طفولته، نشوف الفقهاء الموجودين في النجف وغيره، هذا مو اليوم صار عمره 30 سنة راح، هذا تحصله من طفل صغير عمره 5 سنوات رامينا حاطينه في الحوزة هناك، يوصل عمره 10 سنوات قاطع شوط مدرس في الحوزة، وهذا ما يريده الإمام الصادق عليه السلام، يريد منه يريد أناس متحركين، الإمام الصادق فتح جامعة ومدرسة تضم كل أشكال العلوم والمعرفة، وتاليها لما يجي لنا الإمام الصادق ويسألني أنا حتى الوضوء ما أعرف أسبغ الوضوء، يقول أنت من شيعتنا شيعتنا مو كسالى، شيعتنا منايمين، شيعتنا يتحركون إلى العلم، يتحركون إلى المعرفة، إلى هدف في هذا الوجود، ولازم كل واحد يخلي له هدف. التكاسل لأن الإنسان ما عنده هدف، إذا ما يدري وش بيسوي يصير متكاسل. أنت من تدخل الدراسة خل في بالك شيء، أنت وش تريد، ماذا تريد أن تكون، وش عندك ميولك إلى أي جهة، حتى يصير عندك هدف وتسير على هذا النهج. فهذا العلم في الواقع أنت لن تتحصل عليه إلا بالجد والاجتهاد والمثابرة. أما إذا ارتحت اليوم أيام شبابك باشر تتعب. يقول هذا الشاعر، يقول ذهب الشباب فما عرفنا قدره، لعبا كما تتلاعب الصبيان، وأتى المشيب مبينا فقدانه، ليت الشباب يعود والأزمان. فعلمت فقد الشيء يظهر قدره، فالماء يعرف قدره الظمآن. لا تنتظر إلى أن توصل لها المرحلة وتتأسف على هالأيام، عندك فراغ، عندك واحد يعيلك، عندك واحد يحافظ عليك، عندك واحد يراعيك، أنت بس عليك تدرس وتعمل، تجتهد وتذاكر. يراد منك أن تحمل يوم الأيام شهادة. فجد واجتهد فأنت عنصر فاعل، وهذا المجتمع يقوم على هؤلاء. إذا صار الشباب متكاسلين وعدم العلم، هذا بعد 20-30 سنة وش نتصور المجتمع يصير يعني؟ أسأل الله لهم إن شاء الله التوفيق ببركة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا هذا الاكتساب هذا نوع من أنواع تحصيل العلم، فيحتاج إلى جد وإلى مثابرة. النبي صلى الله عليه وآله يقول أطلب العلم من المهد إلى اللحد، واطلب العلم ولو كان في الصين. الصين كانت أبعد دولة ذاك الوقت، حتى لو فلتروح كانوا العلماء هذا اللي نشوفهم ونقرأ عن تاريخهم فلان وفلان، هذا يطلع من المدينة رايح إلى مصر ياخذ لشهرين 3-4 أشهر وفي مخاطر السفر ويتعرض إلى الحقوش. قال سامع عن عالم هناك يحفظ حديث، بروح أسمعه من عنده. يضيع من عمره سنوات علشان حديث. أي شيء صاروا هالعلماء جزاهم الله خير الجزاء. فإذا هذا يحتاج إلى تعب. هناك أيضا أمر آخر وهو باب من أبواب المعرفة، وهو السؤال. لا تتوقف عن السؤال أبدا، اسأل أي شيء في يجي في ذهنك، روح اسأل. اسأل المختص، اسأل المدرس، اسأل المشرف، اسأل حتى المدير. مثل ما تسأل عن دينك أيضا، إذا صار عندك مسألة رفع التلفون. الآن بعد ما احترمهم على التلفون، الآن المرجع عندنا في الجهاز الانترنت الجوجل هو المرجع لكثير من المعلومات. اكتب لي اللي تبغى وتدخل لي حصل لك آراء وأجوبة لمسائلي. فهذه واقعا 4 طرق حتى يتحصل الإنسان فيها على المعرفة. هذا الإنسان عادي. هناك طريق هذا خاص بالمعصوم، وهو الإلهام والتزويد. العلم اللدني هذا مو لأي واحد، هذا بس للمعصوم، لأن المعصوم مسؤول عن البشر، مسؤول عن المجتمع، ولذلك يتزود بعلم من الله منذ أيام صغره، عند كل العلوم اللي تحتاجها البشر، حتى من بمجرد أن يولد، من ولادته يلقن فيحمل ذا. مو بس علم، عند علوم أخرى، علم المستقبل، علم المغيبات، علوم أخرى نحن لا نعرفها ولا نستطيع أن نتحصل عليها إلا عن طريق المعصوم، كعلمه بأجله، كعلمه بما يجري عليه، كعلمه حتى بقاتله، حتى بتفاصيل ما يجري عليه، كأني بأوصالي. هذه خاصة بالمعصوم، ما حد يقدر يقولها. كأني بأوصالي تقطعها أسلان الفلوات. وروح أبو علي رايح إلى هالمكان، وقد أخبرني رسول الله أنك تساق إلى أرض العراق فتنزل بأرض يقال لها عامورا أو كربلا وفيها استشهد. هذا على الموجود. وفعلا تهيأ الإمام عليه السلام وعلم بأن هناك مجموعة من الناس يتعرضون إلى الحسين يقتلونه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وإلا يعز على أبو علي. الناس تدخل يوم ثامن تروح عرفات والحسين يطلع، الناس جاية من كل مكان تحج بحج الحسين، وإذا الحين يتفاجئون الحسين يصعد على منبر ويقول خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير مصرع أنا لاقيه. شلون هالمصرع أبو علي؟ قال كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أجواج وافا جربا وأسغبة جواج ربة سقبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين لم تشد عن رسول الله لحمته فهي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بها عينه وينجز بها وعده. ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي فإني راحل مصبحا إن شاء الله. وإذا بالناس تموج يمينا وشمالا وينادون في أمان الله دعت الله. ثم نزل الحسين وطاف بالبيت أسبوعا سبعة أشواط سوف يحل من إحرامه ويخليها عمرة مفردة ويطلع أبو علي. فطاف بالبيت يقول ابن عباس خرجت يد من الكعبة صافحت الحسين قالت أبا عبد الله احلل من إحرامك ما لك قعدة. ليش بعد؟ قال ترى الجماعة متربصين 30 شيطان ومستعدين يسفكون دمك أبو علي عند البيت الحرام. فعند ذلك أكمل طوافه ورجع إلى الدار استقبلته زينب. ها أبو علي ولك هيا حتى نروح عرفات بعدك الناس كلها تروح تحرم وتروح عرفات. قال لا احنا منغير طريقنا هالسنة السنة ما منروح عرفات. ها شلون غير الحج يعني غيروا الحج؟ قال لا أنا هالسنة حجي ما هو في الحج مو هني، أنا حجي في مكان ثاني في مكان آخر. وين بتروح أبو علي؟ قال بروح إلى المكان الذي أخبرني به رسول الله. يلا تهيأوا للرحيل ماشين ماضين. محمد واقف وراء قال لأبا عبد الله ما تقول؟ قال أنا لازم أمشي بعد. قال زين تهيأ هالليلة هذه وشوف الموضوع ممكن يتغير رأيك لباكر. قال إن شاء الله أنظر. رجع محمد راح على فراشه. محمد يقدر ينام بعد ظل يتقلب على فراشه ويتلوى ما يدري وش صاير. يدري أن هناك قتلة مستعدين يقتالون وصفون الحسين ما يدري خاف يجمون على في وسط داره. ظل يتقلب الصبح الفجر دخلت الجارية
دخلت الجارية شافها تبكي ودموعها تسيل، قال ما الذي حدث؟ الصاير أحدث لأخي الحسين أمر؟ قالت لا لا الآن. إذا ما شوفي تبكين؟ قالت أبو جاسم أنت قاعد ما أدري الصاير، وش صاير؟ ما الذي حدث؟ قالت هذا رحل الحسين يتحرك ماشي ماضين، أقبل محمد مسرع أبا عبد الله قفل أخيك محمد، أنت أخذت قلبي وياه، أنت وعدتني تنظف. قال لي نعم وعدتك، وجاء رسول الله وقال روح لأرض المصرع شاء الله أن يراك قتيلا. قال يعني مشيئة الله بدنا القتل ما نقدر نردها بعد، وبتطلع أنت ويا الأبطال ويا الشباب وتنقتلون، يعني معناته أن هالنسوان زينب آخذهم ورجحهم للمدينة أبو علي، أنت بتروح تنقتل يعني آخذهم وياي؟ قال لا. ها شلون؟ قال لا أنا بآخذهم وياي. شلون تأخذهم أبو علي؟ أنت تقول بتنقتل، شاء الله أن يراك قتيل، وأنت ما بتقتل حتى يقتل من معك من الرجال. قال إيه نعم وآخذ وياي زينب. قال تقصد بعد قتلك يعني زينب وأخوات زينب يرجعون بلا والي؟ ما عندهم أحد من الرجال. قال مو بس يرجعون يا محمد، ترى هذه أختك زينب تسبى من بلد إلى بلد، تركب على الهوازل إذا نطقت سب أبوها ولوعت بالسياح. فعند ذلك نادى محمد وذو الله، ثم التفت قال أخي زينب سامحيني، أنا ودي أصير هنا كدافع، لكن شو اسوي بعد مقيد، امرني الحسين ارجع اكون عينا، والا يعز علي ان تكوني في هذه المحنه. ثم بعد ذلك التفت الى ابي عبد الله قال اخي في امان الله، دعت الله ودعنا نادى ودعتك الله يا حمى الخايف يا صندي اللي يا ابو السجاد وين تعيد العيد، لا وين قاصد يا عضيد بهالضعينة، اصبا علي ارجع بلياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، سكون المدينة من بعدكم صاير مشيك. قال لا أنا أدري بقلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خوي سافر وروح سكن بواكي بنت أخوك بروح هناك، وخفف النوح والخبر عدكم من طرفنا ما هو بعيد، إن كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انذبحنا لازم ترد اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواكي كل متري. فما لا فمشى الراكب الركب مو نفرين وثلاث انفار، الامام الحسين اغلق 17 دار كلهم طالعين وياه، ولذلك مبين واضح ترك أثر في مكة، وصل إلى أطراف مكة وإذا عبد الله ابن جعفر جاي. لما وصلوا التفت ولده قال لأبا، قال لنعم، قال أشوف غبرة ناحية مكة هناك كأن في رحل متحرك، قال مو بعيد اليوم الثامن والناس تدخل، اللي متأخر اللي كذا يريد يوصل يحرم بس وروح إلى عرفات. قال له لو هذا كان ما استغرب، لكن أبا هذا الضعن شوفه طالع من مكة وكأن خايف، كأن مو مآمن هذا الضعن. قال شلون يعني؟ خبرني، أنا استخبرت الحسين موجود وراصدينه، أخاف هذا الحسين طالع ويا نسوانه. تقدر توصف لي هذا الراكب؟ أمعن النظر قال له نعم نعم يا أبا، أما الركبة قرشية، هذه قرشية، وأما الهوادج ففاطمية، احنا هوادجنا نعرفها. قال له نعم، قال وأما الشمائل فهاشمية، بعد قال وأما الرايات فحيدرية، بعد قال وأرى فارسا أمام القافلة قد نشر شعره وبيده لواء كأنه لواء أمير المؤمنين. قال بني لقد قطعت نيات قلبي، زدني وصفا لهذه القافلة. قالوا قدامهم فارس إيس شعر الراس منشور، بيده علم يشبه علم حيدر المنصور، قايد الناقة وينتخي والسيف مشور، مثل الأسد يبرى الضعين أشمال ويمين، وراياتهم كلها يا أبو يا حيدري، وراياتهم كلها يا أبو يا حيدري، وما شمايلهم بلا شك هاشمي، وهذه الهوادج للحريم الفاطمية، وهاللي على الميمون جنة خالي احسن، وهاللي يسوقون الضعان كلهم هواشم، والنوق هاي محملة عليها الفواطم، وهذا البطل عباس والأكبر شبان كلهم للحرايب مستعدي، وساعة ولن الخيل وصلت والرجاج، وعلى الأشتاف سيوفهم كلها مسالي، تلقاه بن جعفر ودمع عيونه يسيل، اقلب حريمك والاهل لا وين ماشي، اقلب حريمك والاهل لا وين شاي، تخلون حجكم ليش من دون القبايا، قصدك الكوفة لو تريدون المنازل، ناز احرامك والخلق كلهم محرمي، أنا حجي ما هو في الحج، حجي يوم عاشر، صدري الكعبة والحجر نحري نحري المنح، وحجر النبي إسماعيل صدر ابني صدر ابني المبرو، وما طواف حول خيام الخلية وقد انجلى عن مكة وهو ابنها في تشرفة الحطيم وزمزم لم يدر أن يريح بدن ركابه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا، اقض حوائجنا، أهلك أعداءنا، فرج عن معتقلينا ومعتقلاتنا، فك أسرانا، رد غرباءنا ومفقودينا. اللهم ارجع المحرومين والمفصولين إلى أعمالهم، بارك لهم في أرزاقهم. اللهم اشف وعافي مرضانا وجرحانا والمصابين في كل مكان، لا سيما المنظورين. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، منا في أوطاننا بعد أيدي الظلمة أن تصل إلينا، واشغلهم بأنفسهم، رد كيدهم في نحورهم. حق محمد وآله الطاهرين، جماعتي الحاضرين فردا فردا، وفقهم لما تحب وترضى، المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع. اللهم احفظهم في أهلهم وذويهم ومن يلوذ بهم ومتعلقيهم، إلى أرواح موت المؤسسين وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان من العلماء والشهداء وخدمة أهل البيت، خدمة أبي عبد الله الحسين، ودير الجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.